أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي وها أنا واقف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المهتدون. والمهتدون كما عرفتم في حلقتين ماضيتين من هذا البرنامج هم أولئك الذين تفتحت عقولهم وعلموا الحقيقة واهتدوا. أولئك هم من نشأوا في بيوت شيعية وسط هذه الضلالات ووسط هذه الانحرافات، فلما أعملوا العقل علموا الحقيقة، هم من بحثوا عن الحقيقة واهتدوا إليها. المهتدون في هذا البرنامج هم أولئك الذين كانوا شيعة فأصبحوا الآن مسلمين. لماذا؟ لأن دين الشيعة دين يختلف عن دين الإسلام بالكلية في أصوله وفي فروعه. إلى أولئك الذين يقولون إن الشيعة مذهب من مذاهب الإسلام نقول لهم لا، الشيعة أو التشيع دين يختلف عن دين الإسلام. ثم أيضا نقول لهم إلى أولئك الذين يدعون إلى التقريب، إلى أولئك الذين يقولون لا فرق بين ديننا ودينهم أو مذهبنا ومذهبهم، نقول لهم نحن أمة وهم مذهب. نقول لهم تعالوا وأعملوا العقول، تفكروا، تدبروا، ابحثوا في حقيقة الأمور، ابحثوا في حقيقة الدين، ولا شك أنكم في النهاية ستصلون. فقط عليكم أن تعملوا العقول وأن تعقلوا، وأنتم تقرؤون اهدنا الصراط المستقيم، فرب العالمين يهديكم بإذن الله تعالى إلى صراطه، إلى صراط نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته والأئمة الأطهار الذين هم جزء من هذه الدائرة الواسعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وساعتها تكونون معنا وتكونون فعلا كما كان هؤلاء، تكونون من المهتدين. تعالوا نشاهد هذه التجربة، نشاهد كيف عاش هؤلاء، كيف تفكروا، كيف عقلوا الأمور حتى عادوا إلى الإسلام وأصبحوا مهتدين.
أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي
أخوتي الأحبة. عندما وصلت مرحلة من العمر صرت أشتري كتيبات صغيرة، هي تقريبا من 10 أوراق كتيبات صغيرة فيها الحلال والحرام ومطبوع عن السيد فلان، فتاوى السيد فلان وفتاوى السيد فلان، وهي كتيبات صغيرة لأستعين فيها بها على ديني. فأقرأ أحيانا في هذه الكتيبات الصغيرة مثلا الجبن، الجبن محرم لأنه مصنوع من كذا.
الناحية الفقهية أكل الجبن الجبن مكروه.
الخميرة، خميرة العجينة اللي يصنع منها الكيك والخبز وبعض الأشياء محرمة لأنها تصنع كما موجود في الكتاب من البكتيريا المخزنة أو الآتية من لحم الخنزير المعفن، وهكذا كما يشرح في التحريم، سبب التحريم. كذلك سمك، نوع من السمك الذي لا يستطيع الصبر في البحر يموت، كذلك نوع من المخلل أو الطرشي كما يسمونه عندنا برضو محرم في هذه الفتاوى الصغيرة. وأقرأ أنا الحلال والحرام في هذه الفتاوى الصغيرة، لكن عندما نجلس مجلسا شبابيا ونتحدث عن بعض المحللات والمحرمات كالزواج مثلا، أجد هناك أمرا أستنكره أنا لأهلي ولا أراه حقيقة إلا من الشواذ من الناس، أو ما رأيته من الشواذ والناس، لأن نسكن في قرية أو مدينة كلها قبائل، ولا أعتقد إنسان سوي عاقل يرضى لأخته أو أمه أو بنته أن تمارس هذه الأفعال. لهذا أنا لا أرضى أن يطلق بعض التسميات على الشيعة، لأن جل الشيعة أو أكثرهم من القبائل ويرفضون هذا الشيء. يمارس هذه الأفعال من كان له عمق في الدين الشيعي، أما العامي من الشيعة فتجده يستنكر هذا الشيء. وعندما تقول له، عندما تقول لهذا الشيعي تعال نفعل كذا لأن ديننا يأمرنا بكذا، تجده يستنكر هذا الفعل، حتى ولو أثبت له من المكتبة، بل تجده يكفر بالكتاب وتلك المكتبة، وربما يكفر بهذا الدين الذي يوصي بهذه الأفعال. أخوتي الأحبة الكرام، بدأت قصتي في التحول إلى الجهة الأخرى، وهي على مراحل وليس مباشرة. عندما اشتغل في عقلي شيء اسمه المقارنة، أنا ما كان يوجد شيء سابقا في المقارنة، إذ ليس أمامي شيء أقارن به. أنا مقتنع بديني، ولم أحتك إلا وأنا صغير مع أهل السنة والجماعة، وعندما خاجرنا من هذه المنطقة وكبرت نسيت أمرهم، بل أتذكر بعض الخلفيات الطيبة عن القوم الذين كنت أعيش معهم. لكن عندما كبرت وصار احتكاكي مباشرة بين الشيعة والسنة، إذ أنا أعمل في مكان كله أو جله سنة، وأسكن في مكان كله من الشيعة، فعندما آتي هنا أرى شيئا وأسمع شيئا، وعندما أذهب هناك أرى شيئا آخر وأسمع شيئا آخر. أخوتي الأحبة الكرام، بدأت حكايتي أو بداية التحريك في دماغي وتفكيري وتأجيج مشاعري وشحذ همتي في التفكير والبحث، عندما كنا في يوم من الأيام في رمضان صائمين في يوم من أيام رمضان، إذ دخل علينا أحد الأصدقاء ونحن كنا شباب نجلس في مجلس، وكان يمسك بيده السجار، فقلت له يا أخي الحبيب ألا تستحي من الله عز وجل، ألا أنت رجل راشد كبير، لماذا تفعل هذه الأفعال ونحن في رمضان؟ على الأقل خبئها وأظهر دخانك أو إفطارك في مكان آخر. قال لي ومن قال لك إني فاطر؟ قلت كيف هذا الكلام، أنت تمسك السجائر والسجائر مفطرة، يعني أنا أرى بنفسي أنها شيء محرم أو مضر بالصحة وعندنا لا ضرر ولا ضرار في الدين. قال أنا سمعت فتوى للشيخ السيد محمد الصدر بجواز الدخان في رمضان.
يقول بأنه حسب رأيي السيد الشهيد محمد صادق الصدر رحمة الله عليه رضوان الله تعالى عليه، هذا المرجع رحمة الله عليه يقول بأنه الدخان ليس مفطرا.
صدمة الدخان كانت هي بداية التحريك لدماغي وبداية التحريك للمقارنة وبداية التحريك لأن أبحث عن شيء أو خلل في هذا الدين الذي أنا به، إذ إن سيد بهذا الحجم الكبير وهذه التبعية الكبيرة يفتي بهذه الطامة الكبرى لا بد من خلل، أما أن يكون مفترى عليه أو يكون قد أفتاها فعلا ونحن لا بد أن نبحث عن سبب هذه الفتوى. فهذه الفتوى أخوتي الأحبة بداية حركت بالشعور بأن أبحث والهمة بأن أقوم وأنهض للبحث في هذا الدين. فبدأت أخوتي الأحبة أستنكر بعض الأفعال ويراودني الشك في بعض الأفعال حتى سخر الله عز وجل لي في ليلة من الليالي مجلسا، كنا نجلس أنا وأخ شيعي اللي هو الآن من أهل السنة والجماعة لله الحمد، والثالث شيعي هداه الله للإسلام للسنة والجماعة مسبقا، ونحن كنا في ذلك العهد شيعة وليس سنة، هو الوحيد الذي تحول أو ترك الدين الشيعي ودخل في دين الإسلام دين أهل السنة والجماعة. فكنا نستهزئ به غاية الاستهزاء، وكان ذو صبر شديد، صبر على استهزائنا ومزاحنا وقلة أدبنا مع هذا الرجل. فعندما يئس منا في آخر الحديث، عندما يئس منا قال أنتم لا فرق بينكم وبين قوم نوح. قبل أن يقول هذا الكلام أنا كنت في ليالي رمضان أقرأ في القرآن، وعندما أمر على آية شركية أو على أقوام كفروا بالله عز وجل أقول أن نحن ليس مثلهم، نحن أنا يراودني شعور هل نحن مثل هؤلاء القوم، أقنع نفسي بأننا ليس مثلهم، هؤلاء قوم لا يصلون لا يصومون لا يحجون لا يعرفون نبي، قاتلوا الأنبياء، وبهذا أنا على يقين أننا ليس كهؤلاء.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون.
فعندما اتهمنا هذا الأخ العزيز الغالي بأننا لا نفرق أو لا نحن شبه قوم نوح، إذ إن لديهم خمسة صالحين ودا ويغوثا وسواعا ويعوقا ونسرا، هؤلاء القوم في زمان نوح عليه السلام كانوا صالحين يعلمون الناس الصلاة ويعلمون الناس الحجة ويعلمون الناس الزكاة ويعلمون الناس البر ويعلمون شتى عبادات الله عز وجل للناس. فعندما ماتوا هؤلاء الخمسة ضج هؤلاء القوم قوم نوح عليهم بكاء وقالوا من يعلمنا ديننا بعد هؤلاء. فأتى لهم إبليس لأنه أخذ عهدا على الله عز وجل بأن لا يدع آدمي يعبد الله عز وجل.
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين.
أخوتي الأحبة، عندما قال لي هذه القصة وأكملها قال فأتاهم الشيطان وقال لهم أتريدون أن تعبدوا الله كما يعبد هؤلاء؟ قالوا نعم. قال فاجعلوا لهم قبورا أو أضرحة وتماثيل، كلما جئتم إليها تذكرتم كيف كان.
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.
فذهب هذا الجيل الذي يعرف أن هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون، والجيل هو لا يعني ليس بسنين بعيدة، يكفيك 30 عاما أو 40 عاما ليختلف جيل عن آخر. فذهب هذا الجيل وأتى أبناءهم فوجدوا أن آباءهم كلما زادهم الحزن أو همهم هم ذهبوا إلى تلك القبور وجلسوا عندها، هم يذهبون ليس للاستجارة بها وإنما يتذكرون الله عز وجل وغيرها من هذه الأمور. أتى أولاد هؤلاء أو أبنائهم فزادوا على تلك الأفعال بالزينة والذبح وبعدها النذر وبعدها الاستغاثة وبعدها العبادة الكاملة، فأنتم مثلهم. يتهمنا هذا الأخ الشيعي الذي تسنن بنحن مثل هؤلاء القوم. أنا حزنت حزنا شديدا.
أتيت إليك يا رب العباد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأسعد مشاهدي الكرام أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور علي الربيعي الباحث في الشؤون الشيعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله.
إذن سنحلل هذا الموقف ونحلل أيضا هذه التجربة التي مر بها هذا المهتدي، وربما في آخر 10 دقائق من الحلقة يكون هناك بعض المداخلات لمن أراد التعليق أو التعقيب على ما رآه من هذا المهتدي. ولعله بدأ في البداية ببعض الأمور التي يحسبها البعض صغيرة وهي كبيرة عند الله تعالى، أولئك الذين يحرمون ما أحل الله، يعني يقولوا لا تؤكل، هو قال يحرمون أكل الجبن، وأحسب أن الفتوى أبعد من ذلك، هم يحرمون أكل الجبن إلا إذا كان معها اللوس، هذه هي الفتوى. ثم تحدثوا عن بعد ذلك عن السمك وبعض الأسماك ذات القروش كما يقولون، بعض المخللات أو بعض ما يوضع عليه الملح، هذه الأمور في أنهم يحرمون ما أحل الله من الأطعمة ثم يذهبون إلى تحليل الفروج بزواج المتعة، وهذه هي الطامة الكبرى كما تحدث أخونا. لكن دعنا فضلت الدكتور قبل أن نتحدث عن الذين يحلون حراما ويحرمون حلالا، دعنا نقول من أين تبدأ الهداية حتى نقول كيف يهتدي هؤلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين. وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد أخي أسامة, ما استمعنا إليه في هذه التجربة, تجربة هذا الأخ الذي اهتدى من دين الشيعة إلى دين الإسلام, هو ذكر عدة نقاط كانت سببا في تحوله أو في بداية عمل العقل لديه, لأنه قبل هذا كانت العقول مقفلة. يقول كنا في مناطق معينة لا يوجد لدينا شيء نقارن به, أي أن عليهم تعتيم ديني لا يستطيعون أن يسألوا, لدرجة أنهم ألفوا أحاديث مكذوبة أنه من اعترض على الفقيه فكأنما اعترض على الله, بمعنى هذا الحديث يعني يعطي المعممين, يعطيهم إمكانية الحصانة من السؤال, إذا سئل فله الحق ألا يجيب, وإذا اعترض الشيعي وحاول أن يستفسر أو يعمل عقله مع هذا المعمم فإنما يعترض على رب العالمين. وهذه الثقافة موجودة عند في دين الشيعة, موجودة بكثرة, وعليها قام هذا الدين. فهو يقول بدأ التفكير حين انتقل إلى منطقة أخرى, يعني أعطي شيء من الحرية, فبدأ يعمل عقله تدريجيا من خلال استغراب بعض الفتاوى المضحكة, وإذا صح التعبير السخيفة, يعني كتحريمهم للجبن إلا أن يكون مخلوطا بنوع من الجوز وما شابه ذلك, كما يفترون ذلك على جعفر الصادق رحمه الله ورضي عنه. ولا توجد, يعني معروف أن الأحكام الشرعية في الحلال والحرام لابد لها من حكمة, ولا يوجد أي حكمة لهذه الأضحوكة, هذه الفتاوى المضحكة والسخيفة. تحريم أنواع من الجبن, أيضا تحريمها في الصباح وتحليلها في المساء, لأن الأئمة كانوا في الصباح يحرمون أكل الجبن ويحللونها في المساء, وأنهم كانوا يستحبونها. ولما سئل بعضهم عن هذه الأسباب أو الحكمة من هذا التحريم, ادعوا بأن الأئمة قالوا بأن الجبن في المساء يريح الأعصاب, وبينما في الصباح الجبن مضر لأنه يتلف الدماغ ويتلف الخلايا الدماغية والعقلية كما يسوقون هذه التبريرات. أيضا أنواع من المخللات كما سماها الطرشي وغيرها من الأكلات التي يحرمونها بمزاجية. لذلك نجد أنهم هؤلاء المعممين إذا صعد على منبر ما, يعني يترك عقله في الخارج ثم يدخل فيحدث الناس, فإذا بهم يصرخون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, دون أن يدركون ماذا يقول هذا المعمم.
يعني لعله لم يسمع بالشوكولاتة التي ساقها لنا أحد معمميهم, والتي الواحدة منها تصلح قبيلة أو تشفي قبيلة. عبد الحميد المهاجر يقول في بعض ما أفتى به أن واحدة من الشوكولاتة وكأنه يعني يسوي إعلانا تلفزيونيا كما يقول.
نعم, مسألة هم برعوا في مسألة الترويج لبعض منتجاتهم التجارية.
نعم.
سواء أنواع من الجبن أو الجوز
أو التراب
أو حتى التراب
أو التراب,
أو التراب. نعم, وقد ذكرنا في وقت سابق أنهم أنشأوا مصنعا في النجف, مصنعا متطورا لتغليف التراب الذي يجمع من أحذية الزوار, وسموه الغبار المقدس. وكل ربع كيلو يباع بالدولار.
نعم.
وتجد الناس العوام يأخذون هذا التراب ويتمسحون به ويأكلونه بقصد الشفاء، مع أنه يعني في السابق كنا نتعجب من ترويجهم لتراب الحسين أو لقبر الحسين أو تربة كربلاء.
نعم.
والحجارة التي أيضا يسوقونها، وأيضا المسابح، لديهم مسابح مصنوعة من هذه الأحجار، لو لم تسبح بها كتب لك ألف ألف حسنة، وكتب وكأنك سبحت الليل والنهار. يعني مجرد ما تشتري هذه المسبحة ما في داعي أنك تسبح أصلا، لأن هذه المسبحة تلقائيا
أوتوماتيكية.
نعم، أوتوماتيكية تعمل لوحدها. لديهم كثير من الترويجات، يعني مسألة الغبار المقدس، يعني هذا وسخ يجمعه عزك الله عمال النظافة من تحت أقدام الزوار، ثم بدلا من أن يرموه يقومون بتغليفه في أكياس منمقة ويرسل على شكل هدايا. هذا التراب تصنع منه وصفات طبية وعلاجية، بل إنهم في إيران يدعون زورا أنه لم يعد هناك أهمية أو قيمة لمستشفيات العيون، لأن يكفي من لديه أمراض مستعصية في العين أو أمراض العيون أن يذهب إلى الإمام الرضا ويستغيث به. وأيضا يبشرون الآن، يبشرون من لا يستطيع الذهاب إلى إيران فقد فتحوا عن طريق الهاتف.
يعني سبحان الله، كانت هذه الأمور تحدث في مصر في بدايات القرن الماضي، والحمد لله تاب الله على الناس ها هنا بالثقافة وبعودتهم للدين، فكان هناك ما يعرف بقنديل أم هاشم، حتى أنه صنع عليه رواية كبيرة عندنا في مصر. قنديل أم هاشم يعني المصباح الذي يوقد في مسجد السيدة زينب بالقاهرة، كانوا يقولون الاستشفاء بالزيت الذي يوقد في هذا المصباح أو بالتراب الذي ينتج عنه الرماد الذي ينتج عنه، فكانوا يأخذونه فيكحلون به العيون ويعمى، يعني بإذن الله من وضع في عينه عمي بإذن الله، ثم يقولون بعد ذلك أن النية لم تكن خالصة عند الاستخدام حتى لا يعترفون بالخطأ الذي وقعوا فيه. هذا ما يفعلونه الآن هناك.
نعم، هذه من التبريرات المضحكة، ولذلك دين الشيعة كله قائم على هذه التبريرات. فنجد أنهم وضعوا أسس وقواعد على أنها أمور مسلمة فيها، ثم يعني وقعوا في شر أعمالهم فحصل عكس ما قالوا للناس. على سبيل المثال تحديد الأئمة بـ12 إماما، جعلوها يعني من المسلمة ومن أصول دينهم. ثم لما توفي ابن جعفر الكبير، الإسماعيل بن جعفر، حين توفي أصبح الآن عددهم 10. ثم لما توفي الحسن العسكري ولم ينجب ولدا في حياته، أيضا
أوجدوا له
ولدا من العدل.
نعم، محمد بن الحسن العسكري المهدي.
المهدي، نعم. المهدي الذي اختفى في السرداب منذ 1174 سنة، اختفى وهو طفلا رضيعا.
نعم.
وما زال في السرداب، لا ندري هل ما زال رضيعا أم قد هرم.
المهدوية الآن يقولون إنه يتواصل معهم ويرسل لهم إيميلات، يعني إيميلز.
نعم. وكذلك أيضا ذكروا أن سفاح العراق مقتدى الصدر أنه يلتقي بالمهدي في مكتبه في السرداب، ولا ندري ما نوع هذا المكتب وفي أي مكان يختفي.
نعم.
على أي حال، هناك تبريرات كثيرة. كلما عجزوا، يعني كما ذكرت مسألة الشفاء، يأكل الناس هذا التراب ولا يأتيهم الشفاء، فيقولون للأتباع بأن المشكلة ليست في التراب، وإنما المشكلة في المستخدم. المستخدم استخدم العلاج خطأ.
نعم.
وبهذه الخرافة نستطيع أن نقول أن كل إنسان على وجه الأرض بأنه لديه صفات هؤلاء الأئمة، ويشفي وينفع ويضر وينفع، فإن لم ينفع فإن نفع قلنا ولو كان قدرا نفعا أو ابتلاء، قلنا هذه كرامات هذا الشخص من الناس، وإن لم ينفع نستطيع أن نضع نفس التبريرات التي يسوقها الشيعة بأنه المستخدم لم يستخدم النية الصحيحة والسليمة.
نعم، إذن هم يحرمون ما أحل الله بداية، هم يحلون ما حرم الله ابتداء، ثم نأتي إلى القضية الأكبر. يعني أخونا يقول وهذه المسألة من المسائل التي لابد أن نتحدث فيها بانضباط، مسألة المتعة عند الشيعة، هو أشار إلى هذه الإشارة وقد هداه الله، فيقول إن أهل القبائل ما زال لديهم ما يمنعهم من الوقوع في هذه الجريمة. طيب هنا أنا أتساءل سؤالا، إذا كانت المتعة من الدين بهذا الشكل، وإذا كان من يتمتع له أجر الحسن ثم الحسين ثم علي ثم النبي، ولا أدري إذا تمتع أكثر من 4 مرات فأجر من أو فعلى قدر من يكون، السؤال الآن هؤلاء الذين يعلمون ما للمتعة من مقام ومن أجر ثم يهجرونها للقبلية، ألا يكونوا مخالفين؟ لو كانت المتعة حلالا لفعلوها، وإلا ما منعهم حياؤهم وما منعهم انتماؤهم للقبيلة وما منعهم هذه الغيرة الأصيلة عندهم من المتعة. إذن منعهم شيء أكبر حتى من هذه القبلية أو العصبية، منعهم أنهم يستشارون بينهم وبين أنفسهم أن هذا العمل عمل منحرف، أن هذا العمل يدخل في نطاقات الحرام. بعد الفاصل نعقب على هذه المسألة، فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانحرادي، بإفلاسي وذلي وانحرادي، وها أنا واقف.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الأستاذ الدكتور علي الربيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله.
يعني شيخنا الجليل قلنا إنه تحدث عن المتعة وقال إن الأمور منضبطة حينما توغل في القبائل فهم يمتنعون عن هذا العمل، وعوام الناس حتى يعني لا يأتونه، وإنما يأتيه أولئك الذين يدعون أنهم أشد تمسكا بالدين، وأحسب أنه لو كان حلالا لفعلوه.
بالنسبة لهذه المسألة، أولا لا يجوز أن يقال زواج المتعة، بل هو زنا المتعة، لأن الزواج لابد له من ضوابطه الشرعية المعروفة التي يعرفها الجميع. بالنسبة لزنا المتعة عند الشيعة، السؤال يوجه إليهم، إذا كان هذا كما تدعون أنه حلال في دينكم، فلماذا تتحرجون منه؟ لماذا لا تسمحون لبناتكم أن يحصلن على أجر الحسين وأجر الحسن والحسين وعلي وأجر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلما زادت كلما زاد أجرها؟ بل إن مسألة تحديد الفضل بأجر الحسين الذي هو سيد شباب أهل الجنة وقتل شهيدا، وكذلك أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا هو رابع أفضل هذه الأمة، ثم يختمون بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي أعمال الأمة مجتمعة منذ أولها هذه الأمة إلى آخرها في ميزان أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يجمعون هذه المقاييس أو هذه الأعمال كلها يضعونها في كفة، ويضعون زنا المتعة في كفة واحدة. فالمرأة الشيعية التي تستمع إلى هذا الفضل، ما الذي سيمنعها أن تمارسه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة حتى تكون مثل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لذلك هم يمارسون هذه الأفعال المشينة وهذه القبائح والفاحشة، يمارسونها بتخفي وباستحياء. فإذا كانت من الدين لماذا تستحون؟ لماذا تستحي أن تترك أولادك وبناتك أن يذهبوا ويتمتعوا؟
نعم. فضلت الدكتور، لعلك قرأت هذه الفتوى التي يعني أرسل أحدهم إلى السيستاني برسالة فقال له أريد أن أتمتع بابنتك على أن تتمتع بابنتي، فقال أما أن أتمتع بابنتك فهذا يجوز لي وهذا شرف لك، أما أن تفكر فقط تفكر في أن تتمتع بابنتي فعليك أن تتوب إلى الله وإلا كنت من الهالكين. إيه يعني على رأسك ريشة؟
هم يعني أعطوا لأنفسهم صفات آلهة الإغريق بأنهم يحلون لأنفسهم ما يشاءون من أموال وفروج أتباعهم، ولا يحق لشعوبهم أو لأتباعهم أن يأخذوا منهم شيئا. الدين هو الدين، الأصل أنه إذا كانت حلالا في دينهم فهي حلال للكبير والصغير، لأنه الإسلام لا يفرق بين سيد وعبد، بين كبير وصغير.
نعم.
ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام زوج علي بفاطمة وزوج عثمان رضي الله عنه برقية وزينب
برقية وأم كلثوم
برقية وأم كلثوم أحسنت. نجد أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم، الرسول تزوج من قبائل مختلفة وأغلبهن أرامل ومطلقات وكبار في السن. هذا هو الإسلام. أما أن تأتي وتفصل الإسلام على شخصك وعلى مبادئ منحرفة فهذا ما لا يقبله العقل. هؤلاء القبائل الذين ذكرهم هذا الأخ المهتدي، هؤلاء ما زالت فيهم الفطرة، فطرة الإسلام، لا يتقبلونها لأبنائهم ولا لبناتهم ولا لأنفسهم، فما زالوا يتحرجون من هذه المسألة، بل وهي مسبة. يعني كل المسلمين يعيرون الشيعة بهذه الفواحش، ولو كانت يعني نحن نتساءل لو كانت هذه من الإسلام أو لو كان عمر رضي الله عنه كما يقولون هو الذي حرمها، فالمسلمين أولى بتطبيقها، لأنه في كثير من الأمور اجتهد فيها الصحابة.
نعم. ويحرمها سيدنا عمر ويسكت سيدنا علي.
نعم، بل إن عمر هم يظنون يقولون بأن عمر هو الذي حرمها، وهذه من الشبه التي تطرح ويصدقها البعض. عمر رضي الله عنه يعني كان من ضمن الصحابة الذين سمعوا تحريمها، ومنهم علي رضي الله عنه، بل إن راوي التحريم هو علي.
نعم.
حين حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام في عهد خيبر.
نعم. طيب. وهذا هو الحديث الوحيد الذي نتفق فيه.
نعم.
تحريم المتعة والحمر الأهلية.
نعم.
نعم.
فحرمها الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر. طيب يتساءل الشيعة هل كانوا قبل ذلك يمارسون الحرام؟ نقول بأن الدين لم يكتمل في ذاك الوقت، كانت التشريعات تنزل على مراتب وعلى مراحل، فوصل الإسلام إلى مرحلة يعني كان هناك كثير من العقود والزواجات الجاهلية، فحرمها الإسلام بالتدريج، ومنها أيضا شرب الخمر أيضا حرمت بالتدريج. فهل كانوا أيضا يمارسون قبل ذلك حراما؟ لم يكونوا يمارسون حراما لأنه لم ينزل تشريعا في تحريمها قبل.
نعم.
ذلك عمر رضي الله عنه علم أن أحد الناس قد تزوج بهذه الطريقة زواج المتعة، فغضب لأنه يعرف أنها حراما، غضب وصعد على المنبر وقال إن لم يأتيني أحد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أحلها بعد أن حرمها لأجلدنه، أي بأنه يمارس الزنا.
نعم.
وكان من ضمن الموجودين علي رضي الله عنه والحسن والحسين وبقية الصحابة، فأمر بأي أحد من الناس يعني أمر أمر هنا يظنون أنه أمر تشريع أو لما نهى عنها. هنا نهي أي تطبيقا لمبدأ الـ 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 إذا صح التعبير قانون المنع.
ما هذا إظهار
إظهار
للحكم،
إظهار للحكم
وليس تشريع لا، وليس تشريع لا.
نعم. وإعلان لأنه سيعاقب.
نعم، لكن فضيلة الدكتور يعني حتى نستطيع أن نجمع ما قاله أخونا المهتدي في هذه الحلقة، وأيضا يمكن إخواني أن يتواصلوا معنا من الآن عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا. دعنا بداية نتحدث عن مسألة التحول أو العودة إلى الدين الحق. هو يقول إن التحول يتم تدريجيا، ويقول إن نقطة التحول بدأت عنده حينما رأى أحدهم يدخن سيجارة في نهار رمضان فاتهمه بأنه مفطر، فقال له لست بمفطر ولكن الإمام الصدر عندهم أفتى بذلك وقال إن دخان السجائر لا يفطر في نهار رمضان مثل ما سمعنا.
نعم، وهذه من الأمور الشاذة التي يبيحها دين الشيعة. هذا الرجل المهتدي سبب هدايتي أنه استغرب، يعني بدأ يعمل عقله، يقول كيف شخص في نهار رمضان إذا رآه طفلا في أول ابتدائي إذا رأى من يشرب السجارة فإنه سينكر عليه في نهار رمضان، فبدأ يتساءل يعني كيف تكون صائما وتشرب السجارة وتشرب الدخان. فقال له بأن المرجع الفلاني الإمام الصدر أو المعمم الصدر بأنه أفتى بجوازها، فكانت نقطة التحول لدى هذا المهتدي أن بدأ يتساءل إما أن هذه الفتوى مفترى على هذا المرجع أنا مستغرب لا تدخل العقل
أو قالها وما دليله إن كان قالها،
فإن كان افتري عليه فبدأ مسألة البحث.
نعم.
فالمسألة هينة، وإن كان قد أفتى بها فهي كارثة من الكوارث. هنا بدأ يعمل عقله وبدأ يبحث عن الدليل وعن مشروعية هذه الفتاوى المستغربة، وبدأ يبحث عن الاستنكارات التي يمارسها الشيعة.
نعم، مسألة التحول على مراحل مثل ما قال، يعني لا نتخيل أننا من الممكن أن نوجه خطابا إلى شيعي فيهتدي جملة واحدة، حتى يعني إخواني يربعون على أنفسهم يعني واحدة واحدة، ما تستعجلوش، ليس الأمر هكذا، ولكن لا شك أن البداية هي مداعبة العقل ومخاطبة هذا العقل. التحول تدريجيا.
نعم، بالنسبة للكثير من الشيعة هم يعلمون بأنهم على ضلال وبأنهم على دين غير دين الإسلام، أغلب عوام الشيعة يدركون هذا الشيء، لكن هناك حواجز وموانع وتمنعهم من بداية البحث. يعني إذا أراد أن يسأل من سيسأل، خاصة وأنهم يحصرون الفتوى والاستفسارات على المعممين، والمعمم إذا سئل فأجاب بأي إجابة كانت، فلا يحق لهذا السائل أن يستفسر أكثر أو أن يعترض أو أن يعمل عقله، فما قاله السيد يجب أن يؤخذ جملة وتفصيلا.
نعم.
ولذا خاصة الشيعة العرب يدركون بأنهم على ضلال، ولكنهم كما كان الحاصل مع مشركي قريش حين علموا الحق وعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني على حق وبعثه الله سبحانه وتعالى نبيا، وخاصة حين كانوا يسمعون من اليهود بقرب ظهور هذا الرسول عليه الصلاة والسلام والآيات الدالة أو البشارة التي كان يتناقلها العرب والمشركون عن طريق اليهود. فكثير من الشيعة يدركون بأنهم على انحراف لكنهم لم يستطيعوا أن يتجرؤوا أو يكسروا هذا الحاجز الذي وضعه الشيعة بينهم وبين عقولهم. لذا نحن ندعو هؤلاء الشيعة ونقول اعلم أخي معذرة اعلم أيها الشيعي أن التعبد بهذا الدين هو عبادة وثنية شركية ستقودك إلى نار جهنم, حينها لن ينفعك لا هذا الإمام ولن ينفعك الادعاء بحبك لآل البيت ولن ينفعك لا الحسن ولا الحسين ولن ينفعك حتى الرسول عليه الصلاة والسلام, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لن ينفع إلا من مات على التوحيد, من قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها. أما إذا كنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت تمارس الوثنية والشرك ودعوة غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله وأيضا تكفر بأساسيات هذا الدين فلن ينفعك حتى الرسول عليه الصلاة والسلام, لأن الرسول لو كان ينفع أحدا لنفع أبا طالب حين قال له قبل أن يموت قال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله, أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يستطيع أن يعمل له شيء ما لم يمت على التوحيد وعلى الإيمان.
نعم فضلت الدكتور, يعني لما حدث الحوار بينه وبين من سبقهم في الهداية قال لهم أنتم كأصحاب نوح عليه السلام, وهنا ملمح في النفس الإنسانية, يعني حتى الكافر يأبى ويرفض ويغضب ويتألم إذا قال له أحد إنك كافر, إذن جبلت النفوس على أن تكون طائعة ولكنها تعوج بحكم التعود مثلما تعود هؤلاء. فالمطلوب إذن أن يعملوا العقول. الكلمة التي توجهها في ختام هذه الحلقة, وأعتذر مشاهدي الكرام عن استقبال أي اتصالات في هذه الحلقة لضيق الوقت, في حلقة قادمة بإذن الله تعالى يمكنكم أن تتواصلوا, وربما أفردنا حلقات بالكامل يكون معنا أحد المهتدين فيها أيضا حتى يرد عليكم فيما أردتم أن تسألوه. لكن النصيحة التي تختتم بها هذا اللقاء.
نصيحتي لعموم الشيعة أن يتذكروا أنهم سينتقلون إلى قبورهم فردا, لن ينفعك لا هذا المعمم ولن ينفعك المرجع ولن ينفعك فاطمة ولا زينب ولا الحسين ولا أحد من الخليقة, لن ينفعك إلا الله ثم عملك الصالح, ولن ينفعك عملك مهما كان صالحا إذا كنت تمارس الشرك وإذا كنت تؤمن بهذه الشركيات وهذه المبادئ الكفرية وهذه العقائد التي تناقض الإسلام جملة وتفصيلا. لذا أقول لك أيها الشيعي راجع نفسك, فإنك ستسأل يوم القيامة عن توحيدك أولا, فإن صلح التوحيد صلحت سائر أعمالك, وإن فسد توحيدك فستكون كما قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
شكر الله لك فضيلة الدكتور, والتحية لكم مشاهدي الكرام. عشتم معنا تجربة لبعض المهتدين من الشيعة, في حلقات قادمة بإذن الله تعالى نعيش معكم ملامح هذه التجارب, نتعرف على ما مروا به. الشكر موصول لكم جميعا, سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إليك يا رب العباد.